الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المرة الماضية كنا مستمرين في كلام على الفوائد والثمرات من قصة العظيمة، قصة أصحاب الكهف، كأول قصة بنتناولها من قصص الكهف، وهتكمل معانا في قصة إن شاء الله صاحب الجنتين موسى الخضر وذي القرنين. لكن لسه قصة أصحاب الكهف، لأن هي أكبر قصة مستمرة معانا. وتوقفنا عند ما أكرم الله به هؤلاء الفتية لما دخلوا الكهف، وكم المعجزات والكرامات، أو كم الكرامات والأمور العجيبة التي حصلت إكراما لهم، ولأنهم أولياء لله سبحانه وتعالى. وهذا من ثمرة حسن ظنهم بالله تعالى. أنا عند ظن عبدي بي، هم لما دخلوا الكهف قالوا: فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سبحان الله، وفعلا اللي هم يعني ظنوا بالله حصل، وزي ما نقول كده حصل، وزيادة وزيادة قوي. يعني حصل لهم حاجات عجيبة. أولا ما كانوش متخيلين إيه اللي هيحصل. دخلوا ناموا في الكهف، صلوا بتاعه خلاص ناموا، فلم يقوموا من نومهم 300 سنين، والله سبحانه وتعالى يرعاهم ويرعى أجسادهم. الشمس ما بتركز عليهم، إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، ويقلبهم سبحانه وتعالى ذات اليمين وذات الشمال، تحسبهم أيقاظا، عيون مفتوحة، بحيث إن هي يعني إذا دخل عليهم أحد يعني يخاف منهم أو ونحو ذلك. ربنا جعل عليهم رعب ومهابة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. ثم سخر لهم سبحانه وتعالى كلبا. سبحان الله، يعني كل ما تتخيله من أجرام سماوية وحيوانات ويعني حركة بدنية، كل ده بيحصل هم نايمين. كل الله كما يريد يأكل لك الله فوق ما تريد. فإن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن عبد والله يسخر له الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلها في خدمة هذا العبد الصالح الطائع. عشان كده العبد الصالح إذا مات بكت عليه السماء والأرض، والعبد الفاسد إذا مات ما بكت عليه السماء والأرض. فسبحان الله، يعني الكلب ده قصته عجيبة قوي. يعني الكلب ده هم أصلا كانوا خلاص الفتية رايحين حيأوي الكهف، هم معهمش كلب ولا حاجة. فقيل أن هناك كلب يعني تعلق بهم، هو ماشيين كده لقوه ماشي معاهم وكده، فيعني استحسنوه، يعني فقالوا يعني مش هيضرنا وكده، كده بيحرسنا، وكلب واضح أنه نجيب، فأخذوه معهم. وهدفهم الحراسة عشان ما حدش يستدل بهذا الدليل على جواز اقتناء الكلب، وإلا فاقتناء الكلب دلت السنة على عدم جواز اقتنائه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللي يشتري كلب، يقتني كلب، مش عشان الزراعة ولا عشان يحرس الزرع يعني، ولا علشان يحرس الماشية ولا الحاجات ديت، فيش سبب وجيه انه يبقى عنده كلب، ينقص من أجره كل يوم قيراطان، قيراطان من الحسنات كل يوم ينقص منه. فهذا دليل صريح قوي على أن اقتناء الكلب لمجرد التسلية ولمجرد التربية والترفيه هذا لا يجوز. بل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب ومهر الباغي وحلوان الكاهن. والكلاب التي ذكرت في قصة في سورة المائدة إنما هي الكلاب المعلمة للصيد. وقل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فكلب الصيد، كلب اللي بيحرس الزرع، بيحرس الماشية، بيحرس فيلا، بيحرس قصر، ده كلب جائز إنك أنت تقتنيه. اما كلب جاي بتحطه في الاوضه مثلا ينام جنبك على السرير، فده يعني اكيد ده مش كلب حراسه يعني. فلابد ان يكون هناك سبب. هم لما اقتنوا الكلب ده اقتنوه بنيه الحراسه، بدليل انهم لم يدخلوه معهم الكهف. يعني الكلب لما ربنا وصفه قال: وكلبهم باسط ذراعيه بين الوسيط. ايه هو الوسيط؟ وسيط فناء الكهف. الكلب ما دخلش اصلا معهم الكهف، فلما وصلوا الكهف خلوه بره للحراسه كما انتووا. هم فعلا محتاجين حراسة، محتاجين حد ينبههم لو حد جاي، لأن هم في خطر، ممكن أي حد يجي عليهم يقتلهم، فهم ما كانوش يعرفوا يحصل لهم إيه. فقالوا خلاص الكلب ده ينبهنا لو في حاجة. وفعلا الكلب إيه يعني وقف وكان لي موقف عظيم. يعني سبحان الله، ربنا ذكر الكلب في القرآن في هذا الموضع لبيان يعني شرف الأمر الذي قام به هذا الكلب. الكلب خدم الدين في هذا الموقف، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بأنه ذكره في كتابه. فما ظنك لو أنت عملت في الدعوة إلى الله وخدمت هذا الدين فعلا خدمة لله سبحانه وتعالى؟ أي كرامة وأي شرف إذا كان الكلب شرف بخدمة الدين ولو في موقف واحد. فإذا سخر الإنسان وقته وجهده وماله لخدمة الدين فهذا قمة العزة وقمة الشرف والكرامة. بل هناك فائدة أخرى، أن هذا الكلب يعني نال شرف الذكر في القرآن لأنه صاحب الصالحين. يعني مجرد ما هو مشي بس مع الصالحين يتذكر في القرآن سبحان الله، وذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى بركة مصاحبة الصالحين، فإن من صاحب الصالحين ينتفع ولو كان كلبا سبحان الله. فكيف إذا يعني واحد عاصي مثلا ما يعني مش عارف يعمل إيه، فقال خلاص أرمي نفسي وسط الصالحين وخلاص، والله سينتفع، والله سينتفع. لما يعني الملائكة تنزل تشهد مجلس علم ويسألهم ربهم عن الناس اللي حضروا وحضروا ليه وبتاع، ففي نهاية الحديث يعني المشهور قال اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، كل اللي في مجلس العلم دول ربنا غفر لهم. قال يا رب إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. يعني هو كان جاي مستني واحد مش عارف جاي يعني ما كانش قاعد عشان درس يعني. قال هم القوم لا يشقى بهم لا يشقى بهم جليسهم، طالما قاعد وسطهم خلاص ينالوا الخير اللي نزل عليهم ينزل عليه سبحان الله. فإذا كنت أخي يعني غير قادر أن أنت تقوم نفسك ذاتيا فاصحب الصالحين، أقل أضعف الإيمان اصحب الطيبين الصالحين، لن تخسر منهم، يعني مش هتخسر منهم حاجة، هم جليس صالح زي بائع المسك كده، إما أن يهديك يديك هدية أو يعني تبتاع منه أو تنال منه ريحا طيبة على الأقل خد بالك. لكن بقى ما تمشيش مع نافخ الكير والصاحب السيء وكده تشتكي تقول أنا مش عارف أعمل إيه وبتاعه. فصحبة الصالحين خير وبركة وكلها خير. الكلب انتفع بصحبة الصالحين لكي يعني، وشوف ربنا ما قالش والكلب، قال وكلبهم، كمان نسبوا إليهم، وهذا تشريف. لأنك لما تنسب إلى شريف فهذا نوع من التشريف. لما أقول مثلا هذا الشخص حارس غير لما أقول حارس الملك مش كده، فهنا ربنا ما قالش والكلب باص زرع، لا قال وكلبهم. فده إيه؟ ده تشريف للكلب أنه نسب إليه. عشان تعرف الفرق اقرأ مثلا في سورة الفيل، ربنا نسب الناس للفيل مش الفيل للناس. قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، خلى الفيل هو الأساس وهم اللي اتنسبوا للفيل احتقارا لهم، وأما الكلب فنسب إلى إلى الصالحين سبحان الله. نجد في القصة دي أن الكلب ذكر والملك لم يذكر، وإذا كنا ذكرنا ده في الحلقات السابقة أن هذا من الاستهانة بالملك وبيان حقارة الملك وإبطال للدجل اللي احنا قلنا بتعالجوا الصورة أو بتعالجوا القصة دي. إيه هو الدجل؟ الدجل أن الملوك يملكون وعندهم قوة وأن القوة في أيديهم. ربنا من الاستهانة بهذا الدجل بيّن أنه لن يذكر حتى الملك وذكر الكلب سبحانه وتعالى. فذلك كن في خدمة الدين ولو كان لك دور صغير. شوف الكلب دور صغير جدا بس سبحان الله بسبب ذكر. ولا تكن مع أهل الباطل ولو كان لك دور كبير. ذلك أحد السلف كان يقول لأن أكون زنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. يعني أكون آخر واحد بس مع أهل الحق أحسن ما أكون أحسن واحد بس مع أهل الباطل. بعض الناس مثلا في تقول له توب يقول لك أنا توب، طب أنا أخسر كل حاجة، مثلا ممثلة ولا ممثل ولا شخص مشهور بس عايش على الفجور، عايش على الربا، عايش على الظلم، فمشهور وممكن وليه سلطان وليه أتباع فإذا أخذ قرار في التوبة يكون صعب عليه. ليه؟ يقول لك أخسر الشهرة، أخسر مش عارف إيه، طب وفلوسي، طب ومنصبي. تقول يا أخي سبحان الله، يعني تكون هو الحل أنك أنت تفضل رأس في الباطل كده؟ هو ده الحل؟ لو كنت مع الحق حتى ولو خسرت كل دوت هذا أفضل من أن تكون رأس في الباطل. لأن أكون زنبا في الحق خير لي أن أكون رأس في الباطل. تبقى تؤدي دور الملك ولا تؤدي ولو حتى دور هذا الكلب أن تحرس الصالحين؟ لا والله أنا أؤدي أي دور مع أهل الحق أحسن ما أؤدي أعظم دور مع أهل الباطل سبحان الله. الكلب ذكر بالثناء في موضعين في كتاب الله سبحانه وتعالى، ده الموضع الأول. الموضع الثاني في سورة المائدة اللي احنا ذكرناه، قال كلوا مما أمسكنا عليكم، قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلب تم الثناء عليه في موضعين، موضع الأول في موضع العلم، موضع الثاني في موضع صحبة الصالحين. عشان كده الاثنين دول هي طرق الثبات اللي هتبين القصة بعد كده، العلم وصحبة الصالحين. زي ما هنشوف في آخر القصة ديت هاتي العلاج بقى، ايه العلاج؟ واحد، العلم. اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دوني ملتحدا. اثنين، صحبة الصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سبحان الله. الكلب ربنا ذكر ان هو باسط ذراعيه بالوصيد، ربنا ما ذكرش ان هو بيتقلب. يعني خد بالك، هو الكلب برضو قعد 300 سنة زيهم، نام زيهم، وهم نفس الوضع، بس ربنا قال نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، مش كده؟ لكن ما ذكرش ان الكلب بيتقلب. ليه؟ قد يكون السبب في ثلاث أسباب متوقعة. الأول أنه من غير المناسب أن يتقلب كلب الحراسة. كلب الحراسة من عادته ان هو بيتقلبش، يفضل ثابت، متحركش اصلا الا بايه، ان هو يرى خطر او ان سيده يامره بالحركه. فالانسب للكلب الا يتحرك. الامر الثاني عشان ما يلفتش الانظار، هو اصلا مطلوب ان ما يلفتش اليهم الانظار، فلو الكلب تحرك قد يلفت نظره، نظر حيوان اخر، نظر شخص معدي. الامر الثالث وده اهم من كل اللي انا قلته، ان الله سبحانه وتعالى يبين انه على كل شيء قدير. فحفظ أجساد أهل الكهف ليس يعني لا يحتاج ربنا سبحانه وتعالى أن يقلب أجسادهم لكي يحفظهم، كان يمكن يحفظهم بغير تقليب كما حفظ الكلب. فالكلب حفظ بغير تقليب وهم حفظوا بالتقليب، فيبين ربنا سبحانه وتعالى على أهمية أن احنا ناخد الأسباب مع التأكد أن الأسباب لا تنفع ولا تضر بذاتها. لو كانت الأسباب تنفع تضر بذاتها كان الكلب يعني اتأذى جدا بسبب ان هو ما بيتقلبش، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى يبين انه على كل شيء ايه قدير. جه بقى بعد كده الكلام، قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قوله تعالى بعثناهم ليتساءلوا بينهم لان المشهد ده فعلا من ادلة البعث، وادلة البعث كتيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها ان ربنا فعلا احيا ناس في الحياة الدنيا، ده من ادلة البعث، زي ما حصل هو أصحاب الكهف، وحصل فين تاني؟ حصل في قصة البقرة، وقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. حصل في قوله تعالى ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. حصل في قصة عزير لما أماته الله 100 عام ثم بعثه. حصلت مع سيدنا إبراهيم، قال فخذ 4 من الطير صرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك أي سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فربنا بالفعل في الحياة أحيا ناس كتير، فده من أقوى الأدلة على أن الله يبعث من في القبور. وإلا في أدلة كتير تانية في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الأدلة العقلية من إحياء الأرض بعد موتها، من أصلا خلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بل إنه على كل شيء قدير. إحياء الموتى أيسر من خلق سموات الأرض، منها بدء الخلق. الله قال سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أيهما أهون، إعادة الخلق أم بدء الخلق؟ لا شك الإعادة أهون. لذلك ربنا قال في سورة قاف إيه، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق إيه جديد. هو إحنا تعبنا بالخلق الأول؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. يبقى اللي ما تعبش من الخلق الأول بالتالي سهل عليه جدا أنه يعيد الخلق، مش كده؟ ففكرة البعث ليه أدلة كتير في الكتاب والسنة، بس من أهمها أن ربنا بعث ناس بالفعل في الحياة الدنيا. عشان كده ربنا بين هنا قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. هنا بدأوا يبصوا لبعض حاسين في حاجة غريبة، بس هم مستغربين، حاسين نمنا شوية، نمنا كتير، يعني مش عارفين يقدروها. فبيسألوا بعض احنا نمنا قد ايه، احنا انا حاسين ان احنا نمنا شوية. واحد قال يوم، واحد قال نص يوم، واحد قال حاسين ان احنا نمنا يوما او بعض يوم. هذا يدل على امور. الامر الاول ان فعلا سبحان الله، يعني شوف قعد 300 سنة، ربنا خلى 300 سنة دول يعدي عليهم كأنهم ايه، كأنهم نص يوم. سبحان الله، هكذا ستمر الحياة، الحياة كلها تعدي كأنها نص يوم. 300 سنة عدوا عليهم ما حسوش بيهم. ما أسرع مرور الحياة، إنسان ما يضيعش حياته عشان 20 سنة ولا 30 سنة مش قادر يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى فيهلك بسبب ذلك. الحاجة اللي بعد كده، ده دليل على إن هم قاموا على هيئتهم اللي ناموا عليها. بمعنى بعض الكتب يعني الإسرائيليات تقول لك إن ضوافرهم طولت قوي، شعرهم كبر، مش عارف وشكلهم بقى مش عارف إيه. هو لو حصل كده هذا طبعا كذب، يعني ما لم يحصل. ليه؟ دليل بسيط، إن هم لما شافوا بعض ما استغربوش بعض، ولما شافوا بعض قالوا إحنا نمنا نص يوم ربع يوم كده. لكن لو هم ضوافرهم طولت وشعرهم طول زي ما بيقولوا كده في الايه، في بعض الاسرائيليات الخاطئه، كانوا اصلا ما قالوش كده، كان اصلا قاموا خايفين من بعض وكانوا تاكدوا ان هم ناموا سنين طويله. لكن ده دل ان هم قاموا فعلا على هيئتهم، وهذا من معجزات الله سبحانه وتعالى. يعني كمان ناموا كل النومه دي، لا شعرهم طول ولا ضوافرهم طولت، تخيل، ولا جلدهم شقق ولا اي حاجه، مش باين عليهم حاجه. الناس بيبصوا لبعض كاني سايبك من ساعتين، مفيش اي حاجه. قالوا لبسنا يوم او بعض يوم. فلما لقوا ان هم يعني مفيش مرجح، يعني احنا قعدنا قد ايه مش قادرين نعرف، قالوا ربكم اعلم بما لبستم. الله على الكلمه دي على فكره في فايده مهمه جدا. الفايده المهمه ان لو احنا بنجادل في موضوع وحسينا ان يعني مفيش حاجه نقولها، يعني لا انت معاك دليل ولا انا معايا دليل، خلاص نعديه. يا سلام لو عملنا بالكلمه دي بس، ان احنا كل ما نيجي نتناقش في موضوع ولقينا ان احنا قاعدين نتكلم بغير دليل ومفيش حد فينا معاه دليل يرجح قول من الاقوال، نتجاوز الموضوع ونعديه ونخش في المفيد. قالوا ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر. يعني خلاص طالما مش عارفين، خلاص يا جماعه مش لازم نتكلم في الموضوع دوت ونخش في حاجه مفيده، احنا اهم حاجه عايزين ناكل دلوقتي. فيا سلام لو كل موضوع ملوش لازمه عديناه، ولو كل جدال بلا فائده تجاوزناه، قد ايه هنحافظ على وقتنا ونحافظ على صحتنا ونحافظ على اعصابنا ونحافظ على اخوتنا ونحافظ على علاقتنا. كتير جدا من المواضيع اللي بنتكلم فيها ما ليها اي لازمه ولا تؤدي الى شيء، وكله كلام، ولا يقول لك بيقولوا بيقولوا بيقولوا، وفي الاخر ما في حد معايا لا ماسك دليل ولا تقدر تقول ان ده صح وده غلط. خلاص ربكم اعلم، يعني نفوض الامر الى الله في الموضوع ده يا جماعه، وخلينا نخش في المهم. لو انت منهجك دايما ان انت بتحافظ على وقتك بتخش في المهم، صدقني هتعمل انجازات كتير قوي في حياتك. لو انت من النوع اللي بتستدرج مع كل يعني مشكلة، فصدقني مش هتوصل لأي حاجة، حياتك هتضيع في لا شيء. ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ابعثوا أحدكم بورقكم، الورق اللي هو الفضة، الورق اللي هو الفضة مش ورق، يعني في الذهب والورق، الورق اللي هو الفضة. كان عندهم عملات فضية، قالوا خلاص ابعتوا حد بالعملة الفضية ديت إلى المدينة اللي هم كانوا ساكنين فيها فلينظر أيها أزكى طعاما. طبعا العملة دي يعني هنشوف بعد كده هي دي اللي هتكشفهم. يعني طبعا تخيل معهم عملة من 300 سنة، يعني خلاص دي من الآثار دلوقتي. فالراجل هيروح يشتري بيها عادي، فطبعا الناس هيستغربوه، ايه ده انت بتاع دي جايبها منين، انت مين، لغاية ما هيتعرفوا على الايه، على القصة. هيكون سبحان الله العملة دي هي سبب في ان الموضوع يتعرف. الى المدينه فلينظر ايه ازكى طعاما. ازكى طعاما، ما معنى ازكى طعاما؟ ازكى طعاما تقيل فيها قولين. القول الاول ازكى طعاما يعني افضل طعاما. احنا قلنا قبل كده ان الناس دي اصلا ولاد ملوك، ولاد امراء، فهم ما بياكلوش الا الاكل طبعا، يعني اكل كويس. فبيقول له هات لنا احسن اكل، هم اغنياء جايبين معاهم فلوس كويسه، تمام، هات لنا احسن اكل. ده القول الاول. القول الثاني ازكى طعاما يعني أزكى يعني حلال، أزكى يعني طعام حلال. ليه؟ لأن هم قومهم كفار، فأكيد مش ملتزمين بأحكام الشريعة، فأكيد بيذبحوا لغير الله، وأكيد بيذبحوا بغير ذكر اسم الله. فالناس حريصين جدا، يقول لك لا ما تجيب لي، تجيب لي أكل حلال، ما تجيبش بقى من اللي بيذبح لغير الله والكلام ده مش هنأكله. وهذا فيه فائدة جميلة قوي، إن الناس دي رغم ما هم فيه من الضيق ورغم البلاء الشديد اللي فيه، ما فوتوش حاجة في الدين، ما عملوهاش. بعض الناس ممكن مثلا انت الأقصى محتل وفي مشكلة في اليمن ومشكلة في سوريا ومشكلة فين وبتاع، تيجي انت مثلا تتكلم تدي برنامج زي دوت مثلا، او بتشرح فقه الطهارة مثلا في مسجد، فيجي واحد يقول لك انت يعني يعني سايبين الاقصى وسايبين اللي مش عارف ايه، وقاعد تشرح لي فقه الطهاره، انتوا هتطلعوا امتى من الحمام بتاعكوا دوت؟ ويسخر منك انك انت منشغل بتعليم الناس مثلا فقه الطهاره او تصحيح العقائد او كده، ويظن ان طالما الاقصى اسير وسوريا فيها مشكله ان احنا المفروض ما نعملش اي حاجه في حياتنا غير ان احنا نفكر في الموضوع ده بس. طب يعني انا مش فاهم، هل احنا مطلوب مننا لما مثلا يبقى الامه في بلاء فيها ان احنا ما نصليش السنن وما نصومش اثنين وخميس وما نستعملش السواك وما نشرحش كتاب الطهاره وما نقولش اذكار النوم، علشان ده يعني معناه ان احنا مش مهتمين بالقضيه مثلا قضيه القدس او قضايا الامه؟ هذا كلام غريب، هذا كلام غريب. بل العكس، اهتمامك بهذه التفاصيل وهذه السنن وتعليم الناس وتربيه الناس هو ما سينفع في النهايه، هو ما سيصب في مصلحه قضايا المسلمين في النهايه. وهو انا يعني لو انا مثلا ما اتكلمتش في الطهاره اتحرر الاقصى؟ يعني لا انا، لا انت سبتني اتكلمت في الطهاره ولا انا حررت الاقصى. يعني لماذا تصد الناس عن بعض الناس يقول لك اذا بيطلعوا بقول كده غريب ان البلد اللي ينتهك فيها الدماء لا يجوز الكلام فيها على الصلاه والصيام؟ من اين هذا؟ متى حصل هذا في الامه؟ ما زالت الامه تنتهك فيها الدماء وما زال بيحصل فيها ظلم وما زال الفقهاء والعلماء والدعاة شغالين، اللي بيعلم الطهارة واللي بيروي الأحاديث واللي بيعلم القراءات. هذا كلام غريب. احنا المفروض كلنا نشتغل، اللي في ايده حاجة يعملها لقضايا الأمة يعملها، ومع ذلك يلتزم بالسنن ويلتزم بالأحكام وينشر أحكام الدين عادي، واللي ما فيش في ايده حاجة كمان نمنعه ان هو يعمل اللي يقدر عليه. حاجة عجيبة سبحان الله. يعني دول رغم انشغالهم بيتكلموا تجيب لي أكل حلال، هو حفظهم كده قاعد يقول لك يا عم حلال ايه وبتاع، احنا في ايه ولا في ايه؟ لا، مهما كان فلا بد ان نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى كله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ايه كافه، تجيب الدين كله، ما تجيش بقى والا فلو احنا بقى كل ما الامه تبتلى بلاء نسيب كل اللي في ايدينا ونركز في البلاء ده بس، هنفضل طول عمرنا سايبين اللي في ايدينا، لان الامه ما زالت في بلاء. فمتى يتعلم الناس احكام دينهم؟ ومتى يتعلمون العقائد؟ ومتى نأمر بالمعروف عن المنكر؟ يبقى احنا بننشغل بكل الدين، لا بهم القضية دي ولا بهم القضية دي، أنا بهتم بالدين كله. لذلك شوف في عز ما سيدنا موسى في ابتلاء هو وهارون وقومه، ربنا يقول أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم وبمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر الإيه؟ وبشر المؤمنين. سبحان الله. قال أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يعني إيه وليتلطف؟ يمكن اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، قلنا ان التلطف ده هو المنهج المطلوب في الحاله ديت. هي الحاله ان في فئه مؤمنه مستضعفه جدا ومهدده فعلا ان هي يعني تباد. ايه المنهج الصح في الحاله ديت؟ احسن كلمه تتقال يتلطف. ده منهج للفئه المؤمنه اذا كانت في مثل هذه الحاله من الاستضعاف. لان التلطف ده كلمه وسط ما بين كلمتين، الكلمه الاولانيه المداهنه، كلمة تانية التهور. كلمة الأولانية المداهنة. إيه المداهنة؟ المداهنة إن الفئة المؤمنة بسبب الضغط عليها بسبب الاستضعاف تضطر، مش هنقول تضطر، تروح بيع القضايا كلها. يعني إيه المداهنة؟ يعني أنت تعطي القوم ما يريدون. عايزين إيه؟ لا عايزينكم تقولوا النصارى مش كفار، حاضر هنقول النصارى مش كفار. عايزينكم تقولوا إن مفيش حاجة اسمها تحكيم شريعة، حاضر هنقول مفيش حاجة اسمها تحكيم شريعة. عايزينكم تقولوا مفيش ولاء وبراء، حاضر مفيش حاجة اسمها ولاء وراء. ونقعد نتنازل ونداهن ونعطي القوم ما يريدون من اجل ان هم ايه ما تجوش جنبنا وما تاذوناش ومش عارف ايه. طبعا ما بتكلمش في حاله الاكراه، الاكراه ده خلاص ده معروف، بس انا بقول من غير اكراه كده. يعني الفئه المؤمنه باعت القضايا بالفعل، مش مكرهه، باعت القضايا فعلا، بقت مستعده تقول كده خلاص على طول الى الابد، مش عشان اكرهت على مثلا القول، لا. فالفئه المؤمنه خلاص سابت القضيه تماما بسبب الضغط، وده لا يجوز، ودوت يعني من المنهج الخاطئ في مرحلة الايه؟ مرحلة الاستضعاف دي اللي هي المداهنة. ربنا ذكرها، قال ودوا لو تدهن فيدهنون، وهم قالوا له احنا هنخفف عليك الضغط بشرط واحد، ايتي بقرآن غير هذا او بدله. لو عملت كده كل الضغط هيتشال من عليك، بس ما تقولش دي. سبحان الله، ايتي بقرآن غير هذا او بدله، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. هنقول الثوابت محدش بيتنازل عنها ابدا، ما تنزلش عن الثوابت، ثوابت الدين محدش بيتنازل عنها ابدا. فالفئه المؤمنه لا تتنازل عن ثوابت الدين. المنهج الثاني بقى التهور. ايه التهور بقى؟ ان الفئه رغم الاستضعاف ده تاخد قرار ان هي هتروح تواجه الظلم. طب تواجهه ازاي؟ هنخش بقى وزي ما تيجي بقى، هنجيبه بقى بصدورنا بعصايه وهيبتدي بقى يخش ويواجه، رغم ان الطرف التاني ممكن معاه اسلحه رهيبه جدا ممكن يبيد الفئه المؤمنه ديت في ثواني، فهو بيعتقد ان هي دي الشجاعه وهو المفروض اعمل كده. تقول هذا خطا، هذا خطا، لان ده ليس منهج الانبياء. منهج الانبياء في الحاله اللي زي ديت كانوا بيحموا الفئه المؤمنه ومن غير ما يتنازلوا عن الثوابت. يبقى انا عندي التلطف ده ما بين اتنين، اتمسك بالثوابت مع عدم المخاطره بالفئه المؤمنه في معركه غير متكافئه تبيد الفئه المؤمنه. لذلك المنهج في الموضوع ده ان انت تحاول تتجنب الفئه الظالمه قدر المستطاع، بحيث ان انت تحيد الاحتكاك المباشر المادي معهم، لان الاحتكاك المادي المباشر معهم يؤدي الى خساره كبيره جدا في الفئه المؤمنه بلا مقابل كبير. او لو في مقابل كبير ماشي، زي الجهاد انا انتصر وناس هتموت مننا ماشي، لكن غير مقابل خالص هذا تهور. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام مثلا قبل في صلح الحديبيه بشروطه المجحفه بسبب ان هو راى فيه مصلحه كبيره واصطلح مع المشركين. في غزوه الاحزاب قاس موازين القوى، لقى ان الموازين مش معاه خالص، عددهم قليل جدا 10,000 مشرك بره. فاتكلم مع سعد بن معاذ وسعد بن عباده في ان هو يدي المشركين ثلث ثمار المدينه عشان يمشوا. تقدر تقول عن النبي عليه الصلاه والسلام كلمه؟ هذا عمل كده. ربنا قال لموسى عليه السلام ومن هو اسر بعبادي ليلا انكم متبعون، ما قالوش واجه فرعون، مفيش قوه، أسر بعبادي خدهم واطلع بيهم بالليل واهرب. ربنا سبحانه وتعالى هيقول لسيدنا عيسى في آخر الزمان لما يطلع يأجوج ومأجوج، قال إني أخرجت لك عباد لا يدان لأحد بقتالهم، محدش يقدر يقف قدامهم. حرز عبادي إلى الطور، خد الفئة المؤمنة واطلع بيهم إلى جبل الطور واقعد ادعي بس ومتعملش أي حاجة. يبقى في منهج بيتحط هنا، إن لو فعلا الحسابات ودراسة الواقع بتقول كده، يبقى التلطف، تحفظ على الثوابت، تمسك بيها، عبادة الله، نفس الوقت الحفاظ على الفئه المؤمنه، تجنب الاصطدام المباشر مع الايه؟ مع الفئه الظالمه. فهذا ليس جبن ولا نفاق ولا خيانه، وانما هو منهج قويم سليم نتعلمه من غير بقى لما نقول ذي القرنين، لا ذي القرنين موضوع تاني، لا ده يواجه ويواجه ويواجه كمان، فده موضوع هنتكلم فيه ساعتها. قالوا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. انهم ان يظهروا عليكم لو مسكونا، فيقول له اطلط ما تخليش حد، ما تهيكش حد علينا، مش عايزينهم يجوا. ليه؟ لو مسكونا يعيدونا في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ازاي يرجعون في ملتهم؟ قيل فيها قولين. القول الاول ان هم هيجبروهم يرجعوا المله. هتقولي طب ماما لو اجبروهم يبقى ده اكراه. يقال ان الاكراه لم يكن معتبرا في الامم السابقه، يعني الاكراه ده كان معتبر في امتنا بس. النبي عليه الصلاه والسلام قال رفع لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. لذلك قيل ان الاكراه ما كانش معتبر في الامم السابقه، يعني حتى لو رجعت مكره انت معاتب. القول الثاني انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم، ان من كتر ما احنا هيرجعونا ويخلونا نخالطهم ويزينوا لنا الباطل لو فضلنا وسطهم احنا هنرجع بمزاجنا. احنا هنضغط علينا هيزين لنا الباطل هنرجع بمزاجنا وبالتالي لن نفلح ابدا. فخلونا بعيد عنهم ونتجنبهم ونحاول نحيد الصدام معهم قدر المستطاع. يرجموكم يعني يقتلوكم او يعيدوكم في ملتهم ولن، وبالتالي طبعا لن تفلحوا إذا أبدا. هنقف هنا ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.